Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نبدأ بنشرة الأخبار ودي عناوينها. إضراب العاملين بولاية شمال دارفور يدخل أسبوعه الخامس واعتصام متواصل بمعسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر. تضرر آلاف الأسر بولايات دارفور جراء السيول والفيضانات وانهيار أكثر من 42 ألف منزل بمحلية المناقل بولاية الجزيرة. إقبال واسع وزحام في مركز اقتراع انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين بدار المهندس بالخرطوم لاختيار النقيب ومجلس النقابة. محللون سياسيون مؤتمر شرق السودان لا يخاطب جذور القضايا ولن يحل مشكلة، ولا بد من مؤتمر يمثل الكل ويحقق المصالحات والسلام الاجتماعي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توافد العشرات من الصحفيين صباح السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين التي انطلقت 9 صباحا بدار المهندسين بالخرطوم لانتخاب نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، ويتنافس على مقعد النقيب 15 صحفي، 3 منهم على رأس قوائم انتخابية تشمل أيمن سنجراب مرشح شبكة الصحفيين، وعبد المنعم أبو إدريس مرشح قائمة الوحدة الصحفية، وميسر عيسى عن قائمة التحالف المهني للصحفيين السودانيين، إضافة إلى 12 يتنافسون كمرشحين مستقلين، فيما بلغ عدد المرشح لعضوية مجلس النقابة 110 مرشح والناخبين 1164 ناخب داخل البلاد وحوالي 148 من الخارج يدلون بأصواتهم إلكترونياً. أرجعت دكتورة عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسهري الانشقاقات وسط القوى السياسية مؤخرا إلى عدم وجود رؤى واضحة واستراتيجية محكمة لدى القوى، وقالت إن الخلاف محمدة لكن المهم هو كيفية إدارته، وأشارت في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج جولة السودان أمس السبت أن الانشقاقات ظاهرة قديمة منذ الاستغلال، لكنها ظهرت مؤخرا عقب الثورة بشكل واضح، مبدية أسفة من أن الظاهرة حدثت في وقت كان الشارع يحلم فيه بوحدة القوى السياسية ومكونات الثورة لإدارة الشأن العام. من جانبه أرجع الأكاديمي دكتور محمد طه المدير الأسبق لجامعة الجزيرة الانشقاقات الحالية لحالات الاستقطاب الحاد بعد انقلاب 25 أكتوبر وإلقاء مسؤولية فشل المرحلة الانتقالية على القوى السياسية دون النظر للشريك الأكبر المتمثل في السلطة الأمنية التي ظلت تمسك بمغاليد الحكم، مشير إلى إنها امتداد حقيقي لحكم الإنغاز، وقال إن الخلافات بين القوى السياسية دليل عافية، وأضاف لابد من النظر للمهام التكتيكية والتوافق على برنامج حد أدنى من شأنه إكمال مهام المرحلة دون خلط الأوراق. أكد الصحفي والمحلل السياسي فائز السليك أن مؤتمر شرق السودان الذي عقد مؤخرا بالخرطوم لن يحل المشكلة ولن يضيف جديد للوضع المعقد لقضية الشرق، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج جولة السودان أمس السبت أن عقد مؤتمر حول تنفيذ مسار الشرق لا يجدي، لأن المسار نفسه أحد أسباب المشاكل، ويقترح السليك عقد مؤتمر يشمل جميع أهل شرق السودان بما يحقق مصالحات اجتماعية وسلام اجتماعي، وأوضح أهمية تضمين المؤتمر أجندة تحتوي على مسار الشرق والمصالحات الاجتماعية ومحاربة العنصرية والاعتراف بالتنوع وقضايا الأرض والجنسية والهوية وحسم الصوت القبلي العالي بالشرق بما يضمن وحدة شرق السودان أولاً. كشفت منظمة فجر الشبابية عن انهيار 2351 منزل بسبب السيول والأمطار بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة، في وقت أكدت جمعية الهلال الأحمر السوداني بمحلية المناجل أن عدد المنازل المنهارة كليا حتى يوم الجمعة بالمحلية بلغ 3443 منزل، فيما سجلت المنهارة جزئيا 39335 منزل و2000 216 آيلة للسقوط. وأوضح الأمين العام لمنظمة فجر الشبابية عبد الجليل المبارك لراديو دبنجا عن وجود الكثير من المنازل على وشك السقوط، وأوضح عبد الجليل في حديث مع راديو دبنجا أن أكثر تضررا قرية الطلحة والدنزير والقرى 23 27 29 28 30 قرية اللالوبة عمارة البنا والربدة، مشير إلى فقدان مئات الأسر بهذه القرى لمنازلهم بين الانهيار الكلي والجزئي. ومن جهة ثانية أعلن جمال النيل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الجزيرة عن تعرض 30,000 أسرة لخسائر مادية وبشرية في المناجل مع انهيار آلاف المنازل جراء السيول والفيضانات. وأعلن الوكيل عن تأثر مناطق واسعة من الولاية بالسيول والفيضانات، خاصة منطقة الوسط باعتبار قنوات ري واسعة تمتلئ بالمياه لوجود المرتفعات في منطقة الكريمت مناطق عبود ووسط الجزيرة، عازيا ذلك لأسباب تتعلق بالتغيرات المناخية بمنطقة السافنة الغربية إلى أقصى المناطق الجنوبية والأمطار الغزيرة التي هطلت في ولاية سنار ومنطقة جبل موية والتي وصلت إلى هضبة المناجل رغم ارتفاعها. وواصل العاملون بولاية شمال دارفور إضرابهم لليوم 31، في وقت وواصل فيه المعتصمون بمعسكر زمزم جنوب الفاشر اعتصامهم لليوم 9 مع إغلاق الطريق الرابط بين الفاشر ونيالة. وأكدت اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بشمال دارفور استمرار الإضراب بكافة المؤسسات الحكومية بالولاية إلى حين الاستجابة لجميع استحقاقاتهم. وأوضحت عضو اللجنة دكتورة خالدة خاطر خلو مستشفيات مدينة الفاشر من المرضى والتوقف التام للمراكز الصحية، وأشارت إلى أن حوادث مستشفى الفاشر يتم تسييره بكوادر طبية غير مؤهلة من طلبة طب جامعة الفاشر، وأوضحت فشل الوساطة الأهلية بعد أن عادت بعدم استجابة السلطات لمطالب العاملين، وناشدت حكومة الولاية بالوفاء بمطالب العاملين ووضع صحة المواطن في أولوياتها. من جانبها أبان الدكتور سلافة محمد أحمد عضو اللجنة إن الإضراب دخل يومه 30 ولا حياة لمن تنادي، مؤكدة استمرار الإضراب إلى حين أن تفي الحكومة بجميع استحقاقات العاملين من فروقات وإزالة التشوهات من هيكل الراتب الجديد. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. توفي مواطن ونزحت مئات الأسر إثر أمطار غزيرة اجتاحت محلية بحر العرب بولاية شرق دارفور. وأوضحت مصادر لراديو دبنجا إن الأمطار تبعتها سيول جارفة أدت إلى تضرر مساحات واسعة من المزارع بالمنطقة، وأشارت إلى فيضان بحر العرب على مناطق تمساحة أبو مطارق أبو جابرة وبحيرة سبدو. وفي محلية كتيلة بولاية جنوب دارفور أحدثت الأمطار والسيول أضرارا واسعة بقرى ومزارع المحلية. وقال عبد الرحمن حمزة بكر عضو لجنة طوارئ الخريف بمحلية كتيلة لراديو دبنجا إن الأمطار أدت لوقوع أضرار في المزارع وصلت إلى 2030 فدان. وأوضح أن عدد المزارعين المتضررين بالمحلية وصل إلى 749 مزارع بكتيلة. أعلن والي نهر النيل محمد البدوي عن تأثر 35 مدرسة بالسيول والفيضانات التي ضربت الولاية، وأشار إلى أن السيول والفيضانات خلقت مشكلات في الصحة ومياه الشرب في ظل انهيار المراحيض واختلاط المياه بمخلفات التعدين. من جانبها أعلنت المندوب القطري لليونيسيف بالسودان عن دعم للمتضررين بالولاية بمواد غذائية ومعينات صحية والمساهمة في كلورة المياه ومعالجة المراحيض ومعينات طوارئ وناموسيات، إضافة إلى 15 طن من الصابون. وأشارت إلى أن جملة المعينات تقدر بنحو 50 طن من المواد المختلفة. شددت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني على أهمية التوافق وعدم إقصاء أي طرف، وقال نور الدائم طه عن قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني عقب اجتماع مع قوى مبادرة أهل السودان يوم السبت، قال إن الفترة الانتقالية يجب أن تكون بمشاركة جميع أبناء الوطن، وأن المخرج من الأزمة يكمن في التوافق حتى نصل لانتخابات حرة ونزيهة تخرج بالسودان لبر الأمان. وأشار نور الدائم إلى أن الحرية والتغيير التوافق الوطني طرحت خارطة الطريق للفترة القادمة، وكذلك أوضحنا معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء. تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس التشادي محمد إدريس دبي، سلمها له بالغصر الجمهوري مبعوث الرئيس التشادي أبكر آدم مناني. وتضمنت الرسالة بحسب وكالة السودان للأنباء حول العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وإنجمينة، هذا إلى جانب تطورات الحوار الوطني الدائر حاليا بين الأطراف السياسية في تشاد لتحقيق السلام والاستقرار في جمهورية تشاد، مؤكد حرص بلاده على إنجاح عملية الحوار الوطني. وأكد البرهان خلال اللقاء متانة العلاقات السودانية التشادية، مشيد بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وقال إنها علاقات راسخة وذات خصوصية. الخبر الأخير في النشرة، شكى مواطنون بالعاصمة الخرطوم من سوء الأوضاع الصحية والبيئية عقب هطول الأمطار، وأبدوا خشيتهم من انتشار الأمراض بشكل وبائي خلال فترة وجيزة. وحذر مواطنون في استطلاع لراديو دبنجا شمل مناطق متفرغة من الخرطوم من تنامي انتشار الذباب والباعوض بشكل مزعج، مشيرين إلى ظهور حالات الملاريا والإسهالات، منتقدين عدم اكتراث السلطات الصحية والمحليات بالأحياء بالاهتمام بصحة البيئة والقيام بعمليات الرش. وأشار المواطنون إلى انتشار البرك نتيجة لهطول الأمطار وسوء تصريف المجاري، وناشط المواطنون السلطات الصحية تدارك الأوضاع والقيام بعمليات الرش وإصحاح البيئة في ظل الإمكانيات المتواضعة بالمراكز الصحية والمستشفيات والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم بالراديو دبنجا، والآن ننقلكم إلى هذا الجزء من برامجنا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد 28 أغسطس للعام 2022. انتخاب عبد المنعم أبو إدريس نقيبا للصحفيين السودانيين بعد غياب دام أكثر من 3 عقود واستمرار فرز الأصوات لمجلس النقابة. نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا، من أولوياتنا إعادة تأسيس النقابة وحقوق الصحفيين، ولن يضيرنا عدم احتراف اتحاد الصحفيين العرب. استمرار توقف العمل والتحصيل في 4 محليات بولاية غرب كردفان لليوم الخامس استجابة لقرارات إمارة دار حمر. استمرار اعتصام نازحي معسكر زمزم بالفاشر للأسبوع الثاني، وانضمام عدد من تنسيقيات لجان المقاومة في الفاشر والمعسكرات للاعتصام. اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور تقول مسلحون يحاصرون منطقة قبي بمحلية هبيلة لليوم 11 بسبب مقتل مواطن وفرض تعويض قدره 22 مليار. اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور لا يمكن تحقيق المصالحات في ظل عدم الاعتراف بارتكاب الجرائم. 313 قرية حصيلة إضراب السيول والفيضانات في الجزيرة وانقطاع الطريق الرابط بين مدني والمناقل مجددا. انهيار أكثر من 2500 منزل كليا بولاية نهر النيل و546 انهيار جزئي جراء السيول. السيول تجتاح أحياء في أروما بولاية كسلة مجددا وست قرية ما زالت محاصرة بالمياه. السيول تهدم 86 منزل في غرب أم درمان وتخرق الحواجز الترابية وتوقعات الإرصاد تشير إلى معدلات عالية من الأمطار وارتفاع منسوب النيل. انهيار 150 منزل في وحدة انتكينا الإدارية التابعة لمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور. الدولار يقفز إلى 580 جنيه في السوق الموازي على الرغم من تدخل بنك السودان المركزي. محكمة أم درمان وسط تشطب بلاغات في مواجهة 17 ثائر تحت مواد الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة. إطفاء كامل للتيار الكهربائي في بورسودان جراء خروج البارجة التركية عن الخدمة. مظاهرات في مدينة دوكا بولاية القضارف بسبب انعدام المياه. القبض على متهمين بقتل مدير إدارة المياه بالقطاع الجنوبي في بورسودان وعصابة تهاجم تلاميذ في وسط سوق القضارف بغرض النهب. البرهان يصدر قرار بتعيين اللواء الركن هشام حسين إبراهيم نائبا لمدير جهاز المخابرات العامة. انتهى الموجز. قدم كريم خان إحاطة لمجلس الأمن الدولي تناول فيها مجمل الأنشطة التي شملت زيارته للسودان. نستمع إلى مدعي المحكمة الجنائية كريم خان.
عندما قمت بالتنوير تنوير مجلس الأمن لأول مرة منذ أن أحيلت القضية في 2005 هذه هي الإحاطة الأولى من أرض السودان. قد تمت إحاطة الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بقضية دارفور وإحالة قضية دارفور، ولقد قلت في حكومة السودان لإتاحة الفرصة لي وللوفد المرافق لي للدخول السودان وللمجاملة ولتسهيل كل الإجراءات الأمنية في رحلتنا إلى دارفور، ولكنني سأكون صريحا، كنت صريحا جدا مع مجلس الأمن بالأمس فيما يتعلق بالأشهر الماضية والتي حدث فيها تراجع فيما يتعلق بهذا التعاون ما بيننا، وفي التقرير الذي رفعته والذي قمت بمناقشته بالأمس أيضا هنالك بعض المعايير التي تحدثت عنها وأن هنالك بعض الأشياء التي تحدث في الأسابيع القادمة إن كان هذا الاجتماع ناجحا أم لا. هنالك بعض الأشياء التي قلت يجب أن نكون بها صريحا جدا، لابد أن تكون هنالك تسهيلات لفتح مكتب هنا حتى يكون لدينا حوار متواصل مع حكومة السودان ومع السلطات هنا ومع الضحايا في دارفور، ولابد أن يكون هنالك التزام وأن طلب المساعدة يجب أن يستجاب له. والآن أنا لتوي أتيت من اجتماع مع جنرال برهان رئيس مجلس السيادة، وكانت هنالك بعض الوعود في التعاون، وفي هذا الاجتماع وزير العدل كان أيضا حاضرا، ووزير العدل هو المنسق الذي عينته حكومة السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقد تمت طمأنتي بأن هنالك وأن طلب المساعدة سيستجاب له فورا، وأن هنالك التزامات بعقد اجتماعات شهريا ليس مع المنسق فقط ولكن مع المنسقين في الحكومة كلها الذين تعينهم الحكومة السودانية حتى نضمن استمرار هذا التعاون ما بيننا وهذه المفاوضات ما بيننا حتى تكون هنالك شفافية وحتى نحقق ما نريده وما يريده ويطالب به الضحايا، وهو العمل من أجل التقدم إلى الأمام. وآمل كما قلت لمجلس الأمن الدولي أننا سنستطيع أن نقدم تقريرا في المرة القادمة واضحا وشفافا. أقول لكم أن الاجتماع الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة كان اجتماعا مثمرا، وقد تمت طمأنتي أن الحكومة جادة جدا فيما يتعلق بتحقيق العدل في دارفور، وقلت وذكروا لي أن كل الطلبات ستجاب، وكانت هنالك بعض المشاكل الفنية بذلت لنا، وهنالك بعض القرارات التي سنتخذها، ولكن يجب علينا أن نتصرف، ويجب علينا أن هذا الأمر من أمر محرج بعد 17 عاما من إحالة المجلس الأمن لهذه القضية. هناك الكثير الذي تبقى فعله، هناك تقدم قد أحرز، وهذا يعني الكثير. أنا أكرر لكم ما سمعته في معسكر كلمة، وما سمعته من الضحايا. الحقيقة التي بقيت أن محكمة السيد علي كوشيب قد بدأت، وهذا يعني أن العدل عندما يتأخر لا يعني أننا نقوم بحرمان الناس من العدل، وأن هذا الأمر قد تم نسبة لما فعلته حكومة علي عمر البشير.
ونبقى في صدى زيارة مدعي المحكمة الجنائية كريم خان إلى السودان، الأستاذ المحامي الصادق علي حسن رئيس مجلس أمناء محامي دارفور المكلف استضافه الزميل عبد الله ليتحدث حول البيان الذي أصدرته وزارة العدل والبيان الذي أصدرته هيئة محامي دارفور، وأيضا تقييم لزيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية. مرحبا عبد الله وبضيفك.
البيان يعني هو في مجمله تناول نتائج زيارة المدعي لمحكمة الجنايات الدولية ولقاءاته، وفي اعتقادنا انه في يعني اشياء ما بتنسجم مع سلامة الاجراءات متعلقة بالزيارة، وتناولناه بشكل مختصر ودعينا مجلسي الامناء ومجلس المجلس التنفيذي للهيئة عشان يتخذ ما شاء على ضوء المعلومات المتوفرة. في اعتقادنا انه الزيارة منح المقاطبات العلاقات العامة، وفي اعتقادنا انه المنح القانوني اللي افترض انه يتم له زياره ما وضح لنا، لانه في بعض المسائل اللي حسي بتوقع علينا ما بينسجم وسلامه الاجراءات. المدعي خاطب مسائل اقرب ما تكون للاشواك من انه خاطب الاجراءات القانونيه اللي افترض انها تخاطب. في اعتقادنا انه مكتب المدعي سواء كان الحالي او المكتب السابق او الاسبق بشكل الاجراءات الحسي هي ماشي فيها ده قد لا تصل للنتائج المرجوه اللي بتخدم قضيه الاتهام.
طيب، وبشأن التضارب بين بيان وزير العدل وحديث أو تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية حول الطلب مقابلة البشير والرفض كده لغط الدائر ده، رأيكم فيه شنو؟
والله إذا بالنسبة لي الطلب في أساسه ما سليم، لأنه المدعي الجنائي بيمثل الاتهام، وفي مرحلة زي دي ما يعني بيجوز للاتهام إن يطلب لقاء متهم. في إجراءات جنائية واتخذت وفي أوامر قبل إفطار تنفذ. الطلب نفسه إذا كان صحيح ده يعني بيخلي الناس يتشككوا من إنه الطلب ذات الحدث منه شنو. أما الموقف بالنسبة لموقف الحكومة طبعا هي بتحاول إنها تستفيد من زيارة المدعي وتقدمه ويعني توظفه لأهداف المماطلة لأهداف التسويف. لذلك متوقع مشاكل البيان الصادر من وزارة العدل. إحنا ما في إن هو طلب ولا ما طلب، إحنا بالنسبة لنا الطلب في أساسه ما سليم كإجراء وما بيقدم قضية الاتهام. الوضع السليم هو تطالب أجهزة النظام الحاكم، يطالب البرهان، يطالب كل من له صلة بعدم التقاؤس في تسليم المطلوبين للمحكمة، وهذا ما لم يحدث.
طيب، أشرت في البيان أنه المدعي العام ووفده كان يستغلوا عربات مجلس السيادة، وده يعني بالنسبة لكم ما سليم، لكن من ناحية تانية هل ده ممكن يعتبر دعم من الحكومة لجهود المحكمة الجنائية؟
ما في حاجة في مسألة العدالة يعني بتسمى بدعم الجهود. الجهة المعنية بتقديم التسهيلات المباشرة هي الأمم المتحدة. في اعتقادنا أنه الإجراء السليم كان أنه الأمم المتحدة توفر المعينات والأدوات اللازمة لمجلس هكذا زيارة. هذه زيارة يعني هي شكل قضائية تتم بواسطة أجهزة قضائية. التعاون يتم في شاكلة الاستجابة للمطالب الملزمة أنه الدولة السودانية تلتزم به ووفقا لتعهداتها. وحتى الآن بالنسبة للمسألة دي ما واضحة، لكن مسألة أنه يعني عربات رئاسة الجمهورية تستخدم ويعني النجدة والمسائل دي بتخلينا إن إحنا ننظر للمسألة دي بمنظار يعني بيدخل في بالنا تصرفات النظام السابقة وكده ومحاولة إن لتزييف إرادة العاملين الدوليين اللي بيتولوا الشأن الدولي في المسائل الحساسة. حاجات زي دي قطعا لها مردودة السلبي.
طيب تقييمكم شنو لزيارة المدعي العام لثلاثة معسكرات في دارفور ومقابلته للضحايا واستلام وثائق والتقارير منهم؟
ما هكذا يتم مقابلة الضحايا أصلا، هذا ليس مجال لنا لنتحدث عنهم الآن. صحيح ما قابلهم المدعي العام، هم لهم علاقة من المتأثرين بالإجراءات وضحايا الأزمة ككل، ولكن الضحايا المقصودين في إطار القضايا المرفوعة لدى المحكمة فأولا لا أعتقد أن المدعي قد تمكن من الوصول إليهم أو تواصل معهم.
طيب عموما تقييمكم شنو للزيارة؟
إحنا دعينا مجلسي الأمنة والمجلس التنفيذي وإن شاء الله وإذا ما انعقد الاجتماع سيكون هناك بيان من الهيئة بيان توضيحي كافي.
لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
منين يا مهيرة مضت بينا، منين يا مهيرة مضت بينا، نعاني مرارة الحرمان. ويوم اتفجر البلدان بنور العلم والإيمان، يوم اتفجر البلدان بنور العلم والإيمان. اتجمع عجلنا المنثور، اتبين حقنا المهجور، اتوحد شعبنا المقهور، اتجمع عجلنا المنثور، اتبين عجلنا المهجور، اتوحد شعبنا المقهور. مارد يحطم الأغلال، عميل يزور دائر يدمر الطغيان، يحطم الأغلال، عنيد يزور دائر يدمر الطغيان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف كل من السيد عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر ووالي الولاية السيد خالد أحمد جيلي للحديث حول قرارات إمارة الحمر والقاضي بإيقاف عمل المدراء التنفيذيين في 6 محليات من الولاية وإيقاف كافة عمليات التحصيل وإغلاق الطرق القومية وكذلك آبار النفط في تلك المحليات. وكذلك هنتطرق خلال اللقاء إلى إغلاق حقل كنار للبترول في المناطق الجنوبية من الولاية، ويحدثنا حوله الباشمهندس حبيب دبة. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا الناظر عبد القادر منعم منصور حول قرارات الإمارة. أهلا ومرحب بك السيد الناظر في راديو دبنجة.
نحن عندنا نزاع في شقة بيننا وبين السيرية الزروق تابعة الفولة، ونحن أساسا لما جينا اشترينا الدار دي من سلاطين دارفور وسكنناها ما لقينا أنه المسيرية ساكنين هي، لقينا النوبة بس والداجو، ما لقينا ولا مسيري هنا. والمسيرية جو احتلوا جزء من أراضي النوبة وبدوا يتوسعوا، فنحن الخطأ الكبير اللي وقعنا فيه ونحن تابعين للفولة، ونحن 2 مليون نسمة ودار واسع جدا ودار الصادر في الصمو والصادر في الضان، ولقينا نفسنا تابعين للفولة. والفولة الماسك من الحكومة هسي من نفس الناس الزرق الدئهمات لأجناس النزاع، الماسكين الضباط الإداريين والناس المسؤولين كلهم من نفس الحكاية، فدعوا لعمل الشقة وعملوا لهم اللجان وكذا، واللجان رئيس اللجنة ذاته من المسيرية عبد المنعم موسى شوين، والناس طلبوا ناسنا عشان يجوا يتناقشوا معاهم، ومشوا نائب الأمير وأمين مجلس الشورى وكلهم، فقاموا زي صروا أنهم يعملوا شقة رغبة عن ناسنا. ناسنا سحبوا من الاجتماع وقال لهم لا نحن مستأنفين القرار ده الخرطوم. بلجنة الأمن وهن مسيرية وعملوا لجانهم ومن غير ما يخطروا حمر ولا حمر يكونوا أطراف، مشوا شقوا الشقة، شقوا الشقة بطريقة دايرين لهم يشيلوا أرض حمر كبيرة جدا يودوها لدار المسيرية الزرق اللي هم أساسا ما كانوا ساكنين هنا، اللي كانوا ساكنين هنا هم النوبة عندهم علاقة بالأرضي. وناسنا قدر ما حاولوا يقفوا القرار ده يغلبوا، واجتمع مجلس الشورى هناك واتخذ القرار أنه هم يعملوا رد فعل للحكومة تعرفه، رد الفعل ذكروه هم الحكومة تعرف أنه ناسنا مظالم كذا كذا كذا، وجايين يقدموا استئناف للحكومة. فهذا الحاصل.
نعم، يعني حصل التوصيات بتاعة المؤتمر أنتوا بتطالبوا باسترداد الأراضي بتاعكم.
نعم، ونحن بنشتكي لجنة الأمن لأنها هي رفضت تستمع لنا، وعمل الشقة في الساعة لما حصل الزول بيعمل شقة من طرف واحد من طرفين ولا حضر الطلب إلى حمل، ودي مخالفة قانونية ومخالفة عرفية ومخالفة كبيرة جدا ارتكبتها حكومة ولاية الفولة ولجنة أمن الفولة برئاسة أمين الحكومة اللي هو ذاته طرف المسيرية الزروب.
نعم، الرسم بتاعة الحدود ده تم بتين الرسم بتاعة الحدود ده؟
الرسم بسوه هم جديد، نحن عندنا حدود ماشيين فيها نحن والمسيرية الزرق والنوبة من سنة 35، ما في زول اعتدى على زول، ده كله شغل جديد لأنه هم لجنة الحكومة عندهم في الفولة ونحن تابعين لهم. نحن ناس ذاتهم الوفد بتاعنا جاي يعمل شكوى للحكومة، وهناك الناس اللجان بتاعتنا في كل المنطقة تخذ قرارات أنه تنفذ يوم تعمل قرارات فيها تنفيذ لكل مثل الغلط وكذا، وناسنا جايين عشان يقدموا شكوى للحكومة هنا.
يعني الكلام ده تم على المستوى بتاعة الولاية للرسم بتاعة الحدود ده؟
مستوى الولاية، والولاية جاب الزول من الخرطوم، الزول ذاته منتمي لهم هم. جاب الزول من الخرطوم، وزول الخرطوم لو عنده ذرة من العقل ما في زول بيجي بعمل ليش شقوة بين طرفين وطرف غايب، يقصه ممكن عاقل يعمل عمل زي ده.
وطيب القرارات اللي انتوا أعلنتوا في البيان بتاعكم منه توقيف الإيرادات وإغلاق الطرق و مجموعة من القرارات اللي اتخذت في البيان، انه تدخل حيز التنفيذ اليوم في المحليات اللي انتو ذكرتوها، الكلام ده هتنزل في ارض الواقع؟
هو القرارات اتخذت في مجلس الشورى بتاع حمر في دار الامارة، الشورى فيه زي 500 نفر اتخذوا القرار ده، لكن تنفيذه انا عيان هنا ما عارف تنفيذه كيف.
شكرا لك السيد الناظر منعم منصور، ناظر عموم قبائل الحمر. ومنها ننتقل إلى السيد خالد أحمد جالي والي غرب كردفان للتعليق حول قرارات إمارة الحمر.
كنا دارين نعرف على أرض الواقع الحاصل شنو؟
ما في حاجة، لا ما في حاجة أرض الواقع، ما في حاجة الحكومة اتخذت كل الإجراءات المطلبة.
نعم، والقرارات اللي أنتوا اتخذتوا شنو؟
ما خلاص إحنا ما حاجات أي حاجة مخالفة للقانون بنعمل فيها، اتخذ الإجراءات القانونية فيها بس بعد ذاك القانون هو بيتكلم ان شاء الله، بس ما دار عمل تصريحات كثيره، لا ان شاء الله ان شاء الله، لكن ما في حاجه على الواقع لحد الان، احوال ماشيه هذا كويسه.
شكرا لك السيد خالد أحمد جلي والي غرب كردفان على الإفادة. مستمعيننا الأعزاء، في اليومين الماضيين أغلقت مجموعة من العاملين في حقل كنار البترول آبار النفط، وانضمت إليها مجموعة من مواطني المنطقة تطالب بالتنمية في المنطقة. ولمعرفة أسباب الإغلاق معنا السيد حبيب دبا. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله دي في حقل معين اسمه كنار، حقل ده بقى جنوب المجلد بالضبط كده جم منطقة اسمها الستيب تبع أهل تبيعي.
والمطالب شنو والأسباب شنو يعني؟
المطالب الأساسية إنه في حراس بتاعين آبار شغالين هناك، وشكلهم شغالين بشغل مؤقت يعني ما مضلهم عقودات دائمة، وهم بيقولوا إنه ما يعني ما مدلهم مرتبات كويس وما موفرين لهم السكن ولا الأكل ولا الحاجات دي يعني. فبالتالي قاموا قفلوا الحقل وقالوا تقريبا يعني مشكلتهم دي طرحها قبل فترة وما في زول يجاوا معهم فيها، فاضطروا إنه يقفلوا الآبار دي ومعهم مجموعة من المواطنين يعني.
نعم، برضو شايفهم هم يتكلموا عن التنمية، إنه ما في تنمية في المنطقة وإنه ما في مستشفى ولا تعليم.
هم عموما قضيتهم الأساسية كانت هو أفرص الآبار دي، لكن لما الناس جوا المواطنين اتضامنوا معاهم قالوا ان احنا برضو فاقدين تنمية وفاقدين كده يعني خدمات الأساسية للمواطن هناك وكده
يعني. يعني دي المشاكل اللي قاعدة تكون موجودة في كل الحقول.
في كل الحقول كده يعني، وهنا تقريبا نفس المطالب يعني، مو في نهاية تنمية والناس يطالبوا بتعليم وصحة وطرق وحاجات زي ده، بس في الخارج طبعا المناطق دي يعني بتكون مفصولة تماما عن المدن وعن المناطق الكبيرة دي يعني.
طيب يعني يمكن النداءات متكررة يعني من قبل المجتمعات المحلية لحقوقهم المشروعة، ليه الشركات دي يعني ما بتسمع كلام المواطنين والحكومة ذاتهم ما بتقوم بدورها؟ الإشكالية شنو؟ لسه القانون بتاع اللي توضع في زمن الإنقاذ ده لسه قاعد؟
والله أستاذ أمين، هي المضارب دي يعني من بداية الثورة دي نحن رفعناها، وإن الناس يا أخي المفروض تعمل تستفيد من المزرية المجتمعية بتاع الشركات العاملة هناك وكده، لكن الكلام ده كله ما يتنفذ وما في تماطل تام يعني بالموضوع ده يعني، تماطل تام من الدولة في المناطق يعني.
ما في رغبة يعني، ما في رغبة أكيدة من الدولة إنها تحل المشاكل دي.
بالضبط كده والله، لأن المشاكل دي كلها متكررة، وحتى الآن يعني لا 3 سنين النادي ده حتى الآن ما تحلت حد جذر يعني.
الناس اللي قفلوا المطالبين بالمستحقات سواء كان المالية أو التنمية حددوا شروط مثلا معين إنهم إذا الشروط دي تحققت هم حيفتحوا الحقل، ولا ما حددوا ولا ما وضعوا شروط؟
والله أستاذ أمين ما هو في النهاية زول بيجيب بيقول يا أخي أنا داير أنفذ لي مطالبي. كثير من المرات إنه بعد ما الناس تجيب وتكفي يجوا ناس من جهة الشركة أو الوزارة الطاقة بيلاحظوا بيقولوا خلاص المشاكل دي نحن بنحلها، أدونا فرصة إنه ما في مشاكل تتحل بين يوم وليلة. الناس صبرت وأدتهم فرصة مرة ومرتين وثلاثة، لكن ما في تنفيذ ما في، يقولون الشباب بس ما حاطين شروط كده إنه يا أخي لا، لكن بس إنه عندهم مطالب دايرين يتنفذ بأي طريقة وتتنفذ.
الحاجة دي بجد هي مشكلة حقيقية يعني، لما تجي تشوف يعني المظالم دي يعني بتمارس في وضح النهار، ونحن في عالم بقى مفتوح.
والله يا أستاذ أمين يا أخي لو أنت الآن يعني تحتاج فرصة مشيت المناطق بتاع الإنتاج شفتها والله يعني تختار يعني، يعني تفتخر لأبسط الحاجات يعني تقومات الحياة الأساسية. فيعني الظلم واضح، وحتى الناس المسؤولين جو أغروا بأن والله المطار دي مشروع ونحن هنقدم وحنعمل، لكن طبعا كلام سا يعني كلام على ورق. لما أنت تظهر أن أخذ دي مناطق إنتاج ودي المناطق اللي شيلوا منها النفط ذاته وتكون بالصورة دي ما تتخيل طبعا يعني كم من النسوان واحد يتعثرت بالولادة لما تموت ما تلقى إزافة وديها لمستشفى قريب ساية حتى يعني من أسي أقرب مستشفى الفول أول موجب، والحقول دي يعني على بعد مسافة يعني 300 كيلو كويس، والطريق كله ردميات وحفر وما يعني ما يعني بجد وضع مزري يعني. زول التعبان لو شالها عشان يزعفوه ذاته من عرض الشارع دي ممكن ذاته يموت يعني. الوضع صعب شديد والله سبحانه يا أخي
يعني. الناس فعلا لو المسؤولين اللي بيجوا بخطون في الشركات في إدارة الشركات حتى اللي هو المراكز الحقول الموجودة هناك، إذا كان فعلا عندهم وجيه على الأقل الأبسط الخدمات الحقوقية دي تتوفر يعني. لو عملت مركز صحي فوقه يعني الإزعافات الأولية يعني بتساهم بشكل كبير يعني، إذا حصلت لا قدر الله حصل أي مشاكل ممكن يعني يكون في إزعاف نما ما الزول ده يصل المراكز المستشفيات الكبيرة، لكن من لا طريق لا تقدر تشرب موية المواطن كان عنده بهيمتين ذاته ما يقدر يسقيهم مويه بطريقه كويس.
والله تضامين ماساة. يعني عندنا ناس ماتوا بالعطش وعندنا يعني الشباب وقدناهم بطريقه ذاتها شويه شديد يا اخي. بتقولين يا اخي ما في اضعافات قريب بسبب ظهور في الشارع. والله فقدنا يعني خيره الشباب في المنطقه هنا. بقول الاهمال مدعم طبعا.
شكرا لك باشمهندس حبيب دبا على المشاركه في راديو دبنجا، وايضا الشكر للساده المستمعين، والى
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المراه والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن النسوية، ما تقوم به ومهامها والبرامج التي تنفذها، وفي نفس الوقت العداء للنسوية. حاجتين ما متسقات مع بعض، دايرين نمشي في نقاش مستفيض مع الضيوف الكرام عشان ما نشوف إنه شنو وراء العداء للنسوية بالرغم ما بتقوم به من أدوار داخل المجتمع السوداني.
ريان عاجف من نيمير، جامعة القرآن الكريم، كلية الألسن باسم اللغة الفرنسية. قبل ما نتكلم عن موضوع من أساس موضوع العداء النسوية، ممكن نعرف النسوية بشكل بسيط، إنه هي مجموعة من الحركات السياسية والاجتماعية والأيديولوجيات اللي هي بتعمل على تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الطرفين. الصورة اللي نشوف بها وجود النسوية هي الحركات النسوية. والحركات النسوية هي لها مناصب ولها أدوار قامت بها ولها دور حقيقي وملموس واضح في مجتمعنا السوداني. لها أدوار في السابق حتى قبل ما تتجسد بشكلها المعروف والواضح بالنسوية أو باسم الحركات النسوية. في السابق كان برضو في نضال كبير جدا في تعديل الأحوال الشخصية، المشاركة السياسية، حربة العادات الضارة، دي كلها حاجات اشتغلت فيها الحركات النسوية بشكل أو بآخر، وكان لها دور واضح فيها وفيها تقدم. برضو ممكن نشوف أنه عندها مناصب برضو تستفيد منها السيدات أو المنضمات للكيان النسوي المعين. ممكن أهم عامل هو مرسل، وأهم شيء بيعود عليهم هو مسألة بس الوعي، الدعم النفسي للفتيات في حالة تعرضهم لعنف أو شيء من هذا القبيل، أو حتى قبل ما يتعرضوا له القانون من الوقاية. ودي حاجة من سمين عملهم. لكن في برضو دورات تدريبية في مجال تطوير القدرات، دعم المواهب. أنا شخصيا كان لي تجربة في أحد المدارس النسوية في إنه استفدت من ورشات في الكتابة، كان في معرض تشكيلي. الحياة دي طبعا عندها يعني القيمة الأساسية منها أو الهدف الأساسي هو طبعا في جانبين، في هدف عنده علاقة بالمقاومة، في نفس الوقت قلنا في عائد بيرجع للسيدات، وده كمان بيمشي في حتة بتاعة الاستقلالية اللي هي الأساس بتاع التمكين والقوة للسيدات. لكن للأسف ما هو الدور المطلوب، لأنه بنجد أنه للأسف إحنا بنعرف أنه الحركات النسوية هي قائمة بمجهود فردي بسيط ومساهمات مادية من الأعضاء الأساسيين أو المكونين للمدرسة النسوية المعينة. السبب الثاني برضو الجانب بتاع العداء النسوية، وده للأسف أمر معقد جدا لأنه عنده علاقة بخلفية بتاعة الوعي تحت المجتمع، وده ممكن برضو نشوفه في صورتين، إنه ممكن يكون أيديولوجي وممكن يكون تنافسي. والأيديولوجي هو برضو بيكون عن قصد أو عن وعي أو لا وعي، اللي اللاوعي هو طبعا معروف وشبه طبيعي، اللي هو بيندرج تحت العداء الطبيعي للنساء اللي بيخرجوا خارج الإطار الموضوع للسيدات في المجتمع المعين. المقصود هو دايما بيكون من جهات سياسية معينة أو كيانات بتتعارض مصالحها مع مبادئ النسويات أو المناشط أو الأدوار اللي بيقوموا بها النسويات في المجتمع يقدموها للسيدات. في صور أيضا لصور العداء موجودة وواضحة وحصلت وبتحصل بشكل بنشوفه طبيعي في مواقع التواصل الاجتماعي، بنشوف بس السموم في الرسائل اللي بتطلع من 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 المناشط النسوية اللي بتكون سواء كان في مواقف في اعتصامات بيتم بس السموم في 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 المبادئ أو في الرسالة اللي بيوجهوها النسويات للمجتمع، وبيخلق فجوة ما بين المجتمع والحركات النسوية، وللأسف دي موجودة وكائنة بسبب العداء للنسوية. الحاجة الثانية برضو في نشاطات معادية واضحة جدا واقعية، هي مثلا زي الحادث الدهس اللي تعرضت له الموكب النسويات الموحد اللي هو كان في العام الماضي. عندي الجانب الثاني اللي هو قلنا جانب ايديولوجي وجانب تنافسي او صور اللي هي لموضوع العداء للنسوية. الجانب التنافسي هو دايما بيكون هو داخل الحركات النسوية، اللي هي بنعرف انه في حركات نسوية في ضمن مدارس نسوية مختلفة، في حركات نسوية محافظة وهي ما بتدور يعني مبادئها تتعارض مع المجتمع أو مبتكو مباشرة جدا، وفي حركات نسوية هي أكثر حرة جدا وتبنى كمان الحريات المطلقة الإنسانية وده حق إنساني. مثلا نجد الحركات النسوية بتدعم مثلا مجتمع المين في السودان مجتمع المسلمين، ويكون في عداء من المجتمع لها وجهات أخرى لأنه يحسوا أن دي ضد التصور يعني للمجتمع وهو غير مقبول. الحد دايما نقول للأسف أنه العداء للنسوية ممكن يكون موجود، وللأسف لأنه نحن ما زلنا نتكلم في قصة الوعي بالاختلاف وتقبلنا للبعض، اللي بيأسس دي هو وجودنا لدولتنا اللي بنحلم بيها، دولة المواطنة اللي فيها احترام لاختلافاتنا العقائدية والعرقية ومن ولادتنا.
أنا إدريس البكر، رأيي فيما يخص في جديد الحركة النسوية في السودان. الحركة النسوية في السودان بالمناسبة السودان دي يعني متوفرة إنه يكون الحركة النسوية تتحرك بطرق مختلفة، وبأبرو إنه ممكن تعمل ثورات ومنظمات، لكن في السودان الحركة النسوية مسيطرة له أقلية الأحزاب اللي إنه هو الناتج من الرجل. الحركة النسوية في السودان اختزلت سياساتها وقضاياها في إطار تمركز محدد في تعرفية محددة، لأن هم في المتعلمة الوجد الفرصة ويتعلموا ويتثقفوا وكده، وفيها هم لأنه طبقة اقتصادية تيل يأخذ بأبرهم قايدين بيعمل مثلا الاحتكار بتاعت الثورة النسوية في إطار محدد جغرافي، فيها بلمهم سياسات معينة، بلمهم زي ما بقولوا طبقة زي ما بقول الطبقة المثقفة. لكن الفيمينيست في السودان تعاني من التمركز دي، ما قادر تنتشر وما قادر تقاتل كداية المرأة، بالذات الحركة النسوية ما قادر تقاتل كداية المرأة بشكل عام. لهسه اليوم إنه في مشكلة الترحة، بترى إنه أكبر من مشكلة بتاعة الاقتصاد، وده هنا بكون تكون في ازدواجية بتاعة المعايير. كونه جدا بترفض إنه يطردوا عليك في الزي لأنه هو كانت حرية شخصية، كلنا بنطعم إنه كل إنسان هو تلبس كما تشاء، لكن الحركة النسوية إنه تهتم بقضايا يعني اللي بسموها بلغتنا التفيفة الصغيرة جدا، لكن ما قادر تحرك مثلا قضايا الكبيرة عشان حتى عشان توسي دائرته ويكون لديه جماهير يكون عشان يقنع المجتمع. ده يدل على إنه هم بالذات ما منفتحين وما دايرين المسألة دي تصل إلى باقية الأقاليم وباقية المجتمعات. لذلك تلقاهم إنه هم القضايا بتاعهم بتكون مقتصرة في إطار محددة. مشكلتهم كل ما يعني كأنه في تاريخهم الحركة النسوية إنه صراع فقط مع الجماعات الإسلام السياسي فقط، بما إنه الجماعات الإسلام السياسي قاعدين يعاني منه كل الشعوب بالأخص الشعب السوداني إذا كانت الرجل ولا المرأة، لكن الحركة النسوية يعني بجد قاعدة تعاني، وهذه المعنى أنتجه ناتج بتاعت أقلية الأحزاب، ناتج من أقلية الأحزاب، لأن كوادر الحركة النسوية كلهم هم في الأحزاب وبياخذوا ورش من نفس الأحزاب. لذلك من الصعب إنهم يطلعوا من الدائرة، لأن الأحزاب في السودان تفكيرهم تفكير مركزي بحتي. التفكير المركزي يا أخو ما بخلي الكادر اللي إنه هو أنتج تلك المؤسسة بكون تفكيره في إطار حدود المؤسسة دي. عشان كده بتلقى إنه الحركة النسوية في السودان ما قادر مثلا تتطور وما قادر تتوسع وما قادر تتقدم وكده يعني.
أنا كمال فارس ناشطة نسوية مهتمة بقضايا العدالة الاجتماعية وقضايا الصحة الإنجابية. يلا أنا شايفة إنه في ضرورة كبيرة شديد للحركة النسوية لتحقيق العدالة الاجتماعية وعشان نقدر نفعل الأطياف بتاعت المجتمع كلها، فبنلقى إنه في عداء كبير للنسوية وتشويه لها وتصدير بتاع خطاب ممكن يكون خطاب بيخصم من الحركة النسوية كتير. الحاجة دي نتيجة لمفاهيم خاطئة قاعد يتم تصديرها في الميديا والناس ما بتتعب عشان تتحصل عليها. يعني بنلقى إنه زي ما بنقول إنه مثلا الزور ده شيوعي وكافر، بنلقى طوالي إنه شنو نسوية فهي معادية للإسلام. ففي مفاهيم كتيرة قاعد تتصدر في الميديا ما قاعدين نكون قادرين نضبطها بصورة دقيقة، وما بنكون قادرين أصلا نحاربها كحجة بحجة، لأنه هي أصلا ما مفاهيم علمية، ما حاجات مستندة على ستاندر معين عشان نقدر نرد عليها. في ناس كتار مستفيدين من تصدير الخطاب ده. الحاجة الثانية هو النظام الأبوي اللي إحنا أصلا مصدرين خطابنا في مواجهته وبنحاول نتخلص منه. النظام ده هو قادر يحمي نفسه بحاجات كتيرة شديد، من مصالحه إنه الحاجة دي تستمر وإنه كنظام يستمر، فهيحاول يعادي النسوية بإنه يصدر خطابات تكون ما مضبوطة وما تكون لوجيكال، عشان ما نقدر نحن بصورة كويسة نصدر خطاب يكون مواجه لها. عندنا برضو الرجال المعادين للحركة النسوية، سواء كانوا الرجال ديل فاهمين بصورة كويسة يعني شنو نسوية، أو هم برضو ما مستوعبين فبيحاولوا يصدروا أي خطاب وخلاص. وزي ما إحنا عارفين إنه برضو في رجال موجودين معانا وهم عارفين الضرورة بتاعت الحركة النسوية وعارفين الحركة النسوية في جوهرها شنو، لكن هم مستفيدين كجزء من النظام الأبوي من بقاء النظام ده، فما هيكونوا مستفيدين حاجة من إننا نصدر خطاب نسوي ممتاز، فهم هيكونوا بشكل كبير قادرين يأثروا على المجتمع. برضو في أسباب سوشيو كالتشرال، يعني في النهاية هي النسوية قاعدة تطلع خطابات غريبة على المجتمع أو جديدة على المجتمع، الناس ما متعودين عليها، فأكيد المجتمع هيحاول يحمي نفسه منها بأنه يصدر خطابات معادية لها، والخطابات دي تكون برضو ما مضبوطة، تكون بحجة الدين، تكون بحجة العادات والتقاليد، تحاول تعادلين النسوية بصورة مباشرة. بعتب على النسويات برضو خطابهم اللي هو ما بيكون موجه بصورة كويسة تجاه النظام الأبوي ذات نفسه، إنما بيوجه خطابهم تجاه الفكرة بتاعت الرجال ذاتهم، فما قادرين يضبطوا الخطاب بصورة كويسة، بيخصموا من نفسهم وبيخصموا من الحركة، لأنهم ما قادرين يصدروا لنا خطاب يكون موازي للحاجة دي. نركز على إننا ما نخلط بين الرجل والنظام الأبوي.
كنت مع في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة، إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد 28 أغسطس للعام 2022. انتخاب عبد المنعم أبو إدريس نقيبا للصحفيين السودانيين بعد غياب دام أكثر من 3 عقود واستمرار فرز الأصوات لمجلس النقابة. نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا: من أولوياتنا إعادة تأسيس النقابة وحقوق الصحفيين، ولن يضيرنا عدم احتراف اتحاد الصحفيين العرب. استمرار توقف العمل والتحصيل في 4 محليات بولاية غرب كردفان لليوم 5 استجابة لقرارات إمارة دار حمر. استمرار اعتصام نازحي معسكر زمزم بالفاشر للأسبوع 2 وانضمام عدد من تنسيقيات لجان المقاومة في الفاشر والمعسكرات للاعتصام. اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور تقول: مسلحون يحاصرون منطقة قبي بمحلية هبيلة لليوم 11 بسبب مقتل مواطن وفرض تعويض قدره 22 مليار. اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور: لا يمكن تحقيق المصالحات في ظل عدم الاعتراف بارتكاب الجرائم. 313 قرية حصيلة إضراب السيول والفيضانات في الجزيرة وانقطاع الطريق الرابط بين مدني والمناقل مجددا. انهيار أكثر من 2500 منزل كليا بولاية نهر النيل و546 انهيار جزئي جراء السيول. السيول تجتاح أحياء في أروما بولاية كسلة مجددا و6 قرية ما زالت محاصرة بالمياه. السيول تهدم 86 منزل في غرب أم درمان وتخرق الحواجز الترابية، وتوقعات الإرصاد تشير إلى معدلات عالية من الأمطار وارتفاع منسوب النيل. انهيار 150 منزل في وحدة انتكينا الإدارية التابعة لمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور. الدولار يقفز إلى 580 جنيه في السوق الموازي على الرغم من تدخل بنك السودان المركزي. محكمة أم درمان وسط تشطب بلاغات في مواجهة 17 ثائر تحت مواد الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة. إطفاء كامل للتيار الكهربائي في بورسودان جراء خروج البارقة التركية عن الخدمة. مظاهرات في مدينة دوكا بولاية القضارف بسبب انعدام المياه. القبض على متهمين بقتل مدير إدارة المياه بالقطاع الجنوبي في بورسودان، وعصابة تهاجم تلاميذ في وسط سوق القضارف بغرض النهب. البرهان يصدر قرار بتعيين اللواء الركن هشام حسين إبراهيم نائبا لمدير جهاز المخابرات العامة. انتهى الموجز.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.